أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في الفصل الثالث شرائط الوضوء، وقلنا أن شرائط الوضوء ثمانية، منها ما يرتبط بالماء من طهارته وإطلاقه وعدم استعماله ونظافته، ومنها طهارة أعضاء الوضوء، ومنها إباحة الماء أي أن لا يكون مغصوبا، ومنها عدم المانع من استعماله من مرض مثلا أو ما شاكل ذلك. وصلنا إلى المسألة 137. قال المصنف حفظه الله تعالى، يعني بعدنا إحنا بالأمر الرابع اللي هو من شرائط صحة الوضوء عدم المانع من استعمال الماء. قال في مسألة 137: إذا علم نسبة العلم أعزائي 100، يعني 100%، إذا علم أو احتمل، خل نفترض الاحتمال 90%، أن مخزن الماء في المسجد وقف على المصلين. قبل أكو مخازن مع الماء، يعني مثل البركة يسووها داخل المساجد، إذا شايفين مسجد الكوفة كان بي، حتى مكة والمدينة قبل كان بيها، مسجد السهلة أيضا كان بي، بعض المساجد مدارس دينية أكو هم بيها بركة. ما لحد الآن أنا ما بعد ما شفت غير بس بالكوفة حاليا اللي شايفة، ما أقول بغيره ماكو، لكن أنا اللي شفت هسه حاليا موجود في مسجد الكوفة، بمسجد الكوفة أكو بركة وسطية حاليا، هذا مع التطوير الجديد العمراني موجودة هاي البركة مع الماء، لعله بعضكم يتوفق لزيارة مسجد الكوفة ويراها ويقدر هسه يدخل هماتين على شو اسمه هذا الجي بي اس ما ادري شو اسمه، ويشوف يعني صور بث مباشر من مسجد الكوفه حتى يشوفها بنفسه. فاكو بركه مع الماء لهذا المسجد. هاي البركه طبعا بالمدارس الدينيه هم قلنا مثل هاي، اكو هيك بركه بالمدارس الدينيه قبل الحسينيات هم، يعني بتعبيرنا اليوم ميضات، مكان للوضوء الناس تتوضا به. فشنو الحكم؟ يقول أنا دخلت لقيت حوض مع المي بهذا المسجد، وما أدري أقول هذا الحوض يصير آني هسه أنا بصف الجامع أشتغل بقال، أشتغل حمال، عندي محل، عندي عمل، جار المسجد، يصير أستعمل آني هاي بركة الماء؟ لو هاي خاصة بمن يريد أن يصلي، أنا ما جاءت أصلي. إذا علم أو احتمل أن مخزن الماء في المسجد وقفون على المصلين فيه في المسجد، لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر. ليش؟ لأن هاي خلاف الوقفية. هاي أكو شاعتهم بين المؤمنين وبعض الطلبة أنه يابا ما يصير تتوضى بهذا الجامع وتروح تصلي بالجامع الثاني، أو تتوضى بهاي الحسينية وتروح تصلي بذيك الحسينية، ما يصير. ليش؟ لأنه إحنا نقول له لا، هاي مو مطلقا. إذا أنت تدري مكان الوضوء هذا خصص لمن يصلي في هذا المكان، لمن يصلي في هذا المكان، خب ما يجوز، لازم أنت إذا كنت تريد تصلي تصلي بي، إذا تريد تصلي كنت توضبي. أما إذا ما تريد تصلي على أي أساس أنه أنت تجي وتتوضى بي وتروح تصلي بغير مكان، موقوفة على هذا الأمر مو على غيره، تمام؟ زين. فإذن بحسب الواقف حسب الواقف. طبعا هاي المسألة أكو ارتباط لها بمسألة مسائل أخرى، مسألة 194 ومسألة 196 صفحة 62 أيضا يتحدث عن الوقفية بمثل هذه الفكرة، فراجع أيها الطالب. هذا أولا. ثانيا، ولو توضأ بقصد الصلاة، رقموه مثل ما أنا أقول لكم أحسن. ثانيا، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، توضأت حتى أصلي بي، هي مو موقوفة على المصلين بي، أنا توضأت حتى أصلي بي، ثم بدا له، أخذت البداء بالعقائد، بداء بداء ندامة، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، تعبيرنا فكر قال لا رح أروح أصلي هناك، لأن هناك مثلا أكو صلاة جماعة، أو ذاك المسجد أبرد أو أكثر هدوءا أو أقرب إلى عملي أو إلى آخره، عند فت سبب، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، هذا صح وضوءه، لأنه مقصوده كان من الأول أن يصلي في نفس المسجد، ثم بدا له يصير هذا وضوء صحيح. فبالنقطة الأولى لا يجوز له الوضوء، بالنقطة الثانية يصح وضوءه، تمام؟ زين. نقطة رقم 3، وكذلك إذا توضأ، هاي وكذلك تعطفوها على شنو؟ على صحة وضوءه. وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن منها، وكان يحتمل من الأول أنه لا يتمكن، يقول أنا جيت رحت أتوضأ، أنا أدري دائما المكان ما يسع للصلاة، هاي في صلاة الجمعة مثلا، في صلاة الجمعة مثلا المسجد يعني يقبط، يقول أنا رح أتوضأ بلك تلقى لي مكان، بس أنا قضيت عمري كل ما أجي أتوضأ ما ألقى لي مكان، تمام؟ فشنو الحكم؟ هذا من الأول يعني مو قاصد أنه يصلي بغير مكان، بس اتوضى وقال بلك تحصل لي مكان، واحد يطلع وأنا أصلي بداله، تتراص الصفوف وأنا أصلي، ومن هالقبيل هذا. فشنو الحكم؟ قال يصح وضوءه، ينعطف عليه بوكذلك، تمام؟ النقطة رقم 4، وكذا، هاي وكذا علي من تعطفوها على أيضا كلمات يصح وضوءه، وكذا يصح وضوءه إذا كان قاطعا بالتمكن ثم انكشف عدمه، يقول أنا عادة أتوضى وأصلي لكن هالمرة ما توفقت، شون هسان توضيت بهذا المسجد، من أروح أصلي بالمسجد الآخر أو أروح أصلي ببيتي أو أطلع أصلي بالشارع، وضوئي هذا اللي صليته بالمسجد، طبعا الميضات مخصصة لمن يصلي بالمسجد، وضوئي صحيح لو كن أعيده، قال لا صحيح. وكذا إذا كان قاطعا بالتمكن ثم انكشف عدمه. طيب النقطة الخامسة، يفترض أنه رقمتوهن، وكذا يصح وضوءه لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط، يقول ما أدري يعني غفلة، يقول ما أدري، أو باعتقاد عدم الاشتراط، يقول هو شنو الفرق بين المساجد، يعني ساي الناس ببالها أنه يا أبا ما يصير تتوضأ بمسجد وتروح تصلي بمسجد آخر، بلا بالا، وين ما أتوضأ أتوضأ، وين ما أصلي أصلي بلي يعجبني مثلا، ما يدرون أنه الواقف أوقف هذا محل الوضوء لمن يصلي في المسجد، ما أوقفها مطلقا. نعم إذا أوقفها مطلقا يصير لكل الناس تتوضأ به. وكذلك يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي في ذلك المسجد وإن كان هو أحوط استحبابا. إذن خمس نقاط صار عندنا أعزائي، بس الأولى هي ما يصح الوضوء، والأربعة التالية للنقطة الأولى كلهن يصير، مجموعهن خمس نقاط. يفترض المسألة صارت واضحة. زين، طبعا هذا لمن يعلم أو يطمئن، أما اللي ما يدري، اللي ما يدري خب هذا ما عليه إشكال. الملاحظات اللي نريد نقولها، إذا واحد توضى بهذا المسجد وصلى له ركعتين وراح صلى صلاة الظهر والعصر بالمسجد بصفه، كافي أدى الغرض، لأنه يصدق عليه عرفا أنه من المصلين في هذا المسجد. يعني إحنا ما نفرض عليك أنه تيجي تصلي إلا ظهر وعصر وكذا، توضى هنا وصلي لك ركعتين أروح صلي بغير مكان. بل حتى قراءة القرآن يصير تتوضى وتجي تقرأ قرآن مثلا، باعتبار أنه الناس عرفا يشترطون الطهارة وماكو شرط الطهارة بقراءة القرآن، ذاك اللمس هو الممنوع. المهم زاول عبادة من العبادات في هذا المسجد وطلع راح البيت صلى مثلا، أو في المسجد الفلاني صلى، ماكو في مشكلة. واضح أعزائي؟ زين، ننتقل إلى المسألة 138. قال المصنف: إذا وقعت كمية من الماء المغصوب في خزان من الماء المباح، أنا عندي هسه خزان بمثلا 100 لتر ماء، وجبت بطل قدح من ماء مغصوب وسكبته في هذا الماء، هذا هم من عاملة مثل معاملة النجاسة يعني برأيكم ولا لا؟ قال: إذا وقعت كمية من الماء المغصوب في خزان من الماء المباح، فإن عد المغصوب تالفا ومستهلكا ولا وجود له عرفا، كإن كان قليلا مثل ما قلت لكم قدح من الماء بمئة لتر، بحيث لا تلاحظ النسبة بينهما بين الواقع والموجود، جاز التصرف فيه بالورود. ترى قدح بالنسبة للمئة لتر لا أخذ القدح يبين بنقص ينقص من عنده، ولا إضافة قدح له يبين به الزيادة. قدح شيء يقع بالنسبة، نسبة مستهلكة، قدح أو قدحين أو ثلاثة، تمام ولا لا؟ جاز التصرف فيه في هذا الماء بالوضوء منه وغيره، بالغسل، بالشرب، بالطبخ، بسائر التصرفات يصير أنه يتصرف بهذا الماء، لأن نسبة مستهلكة ما لها وجود تعتبر. زين، وإلا لو لم يكن الواقع قليلا، كان الواقع كثيرا، قد وقع ماء كثير في هذا، خلنا نفترض نصف بنصف أو ربع بثلاث أرباع، أو ولم يكن مستهلكا، وإلا فلا يجوز الوضوء به وسائر التصرفات إلا بإذن المغصوب منه صاحب الماء. لازم نستأذن في ذلك، ما مسموح إن إحنا نجي يعني نقرر ونقول إنه هاي كذا وهاي كذا. واضح؟ طيب، هذا انتهى الكلام حول النقطة الرابعة، الشرط الرابع من شرائط صحة الوضوء. ننتقل للشرط الخامس من شرائط صحة الوضوء، الشرط الخامس، ومنها النية. هو ما مرقمهن، يا ريت تترقموهن حتى تصير عندكم ملكة. الشرط الخامس النية. النية شنو تعريفها أعزائي؟ وهي أن يقصد الفعل متعبدا به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية. إني يا أعزائي شرط مو بس بالوضوء، شرط بالوضوء، شرط بالصلاة، شرط بالغسول، شرط بالصوم، شرط بالحج، يعني العبادات. هو شنو فرق العبادات عن المعاملات أعزائي؟ فرق العبادات أنه يشترط فيها قصد القربة. الفرق بين العبادات والمعاملات هو قصد القربة، لا أكثر ولا أقل. زين، بغسل الجنابة صفحة 59 رح يأتيكم، يقول لك واجبات غسل الجنابة وهي أمور، فمنها النية ويجري فيها ما تقدم في نية الوضوء، إلى هاي المسألة اللي هو الشرط الخامس. وهكذا أعزائي طبعا سائر الغسلات، لأنه أكو أمور تعبدية وأكو أمور توصلية. بكتاب الصلاة أيضا أعزائي، كتاب الصلاة الفصل الأول في النية اللي هي صفحة 181، هم أشعر إلى هاي المسألة. إيش قال؟ وقد تقدم في الوضوء أنها القصد إلى فعل متعبدا به، يعني هم قاصد وهم قربة، اثنين قصد وقربة، بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية. شنو معنى التذللية؟ أن الله أمرني وأنا أطيع، هذا هو معنى النية. زين، قال هو هي أن يقصد هذا أولا الفعل متعبدا به بإضافته قربة ها يعني بإضافته إلى الله تعالى إذا قصد زائدا قربة هاي إضافة تذللية هذا تعريف النية سد القوس ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى أنت ليش توضيت تقول لي أن الله أمرني بالصلاة والصلاة لا تصح إلا بوضوء فالله أمرني بالوضوء مقدمة الواجب واجبه كافي إذن هاي العبارة صحيحة اللي قلتها بعد قال ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له يعني إن يعني الوضوء مالك مقبول سواء أنت كان وضوءك بداعي الحب لله سبحانه وتعالى كونه أهلا للعبادة اللي عبر عنها في حديث أمير المؤمنين عبادة الأحرار أو رجاء الثواب رجاء الثواب هي عبادة التجار عبر عنها في أمير المؤمنين حتى أحصل أجر وثواب التاجر كل همه الكسب فأنا هم أصلي أزور حتى أحصل أجر وثواب هي عبادة التجار أو الخوف من العقاب قال عم أنا ما أدور أجر وثواب أنا بس أدخلص من نار جهنم لا الله يعاقبني لا الله يحاسبني هم بالدنيا هم بالآخرة خاف من هاي فهذا يسموها عبادة العبيد كما في حديث أمير المؤمنين أو الخوف من العقاب ويعتبر فيها المهم سبقية الشروط ويعتبر فيها في النية الإخلاص لازم يكون مخلص لله سبحانه وتعالى ما تشرك به أحد شو نشرك به أحد قال فلو ضم إليها الرياء يقول أنا هم قربة إلى الله تعالى وهم حتى الناس تشوفني أنه أنا أصلي وأنا أتوضأ وأنا أحسن الوضوء فلو ضم إليها الرياء بطل عمله عمل باطل وضوء باطل يقول لا من هم ناوي أصلي إيه ناوي تصلي بس أشركت بالله خليت شريك مع الله ما كانت خالصة لله ولو ضم إليها إلى النية القربية غيره من الضمائم الراجحة الضمائم الراجحة يعني مباحة ما عندنا بها مشكلة كالتنظيف من الوسخ هاي سيجيكم بالمسألة 570 صفحة 182 وثقوا هاي المصادر أعزائي وراجعوها كالتنظيف من الوسخ ما بي مشكلة قال آني إيدي تربت يلا رحت أتوضى وهم أتوضى قربة إلى الله تعالى وصلي وهم أوخر الوسخ من إيدي التراب أو القذارة هاي الضميمة راجحة أو المباحة طبعا الراجحة يعني مرغوب فيها من قبل المولى ضميمة راجحة المولى يحب الإنسان أن يكون نظيفا المسلم أن يكون نظيفا تنظفوا فإن الإسلام نظيف هاي من إحنا صغار علمونا بهذا الحديث وإن كان قد ورد عند العام لكنه فعلا هو مندوب بحد ذاته طيب قال أو الضميمة مباحة كالتبين يقول أنا محتر رحت هم أبرد نفسي أبرد وجهي وأبرد إيدي وهم أتوضى كالتبريد فإن قصد بها بالنية القربة أيضا لم يقدح هاي الضمائم سواء كانت راجحة أو مباحة لم تقدح في صحة الوضوء وضوءك صحيح وفي غير ذلك من الضميمتين إحنا أجزنا لك كم ضميمة اثنين راجحة ومباحة وفي غير ذلك تقدح وإن كان الداعي الإلهي صالحا للاستقلال على الأحوط لزوما إذا ما كانت الضميمة راجحة ولا مباحة وتقول أنا صدق قاصد لله سبحانه وتعالى لكن إيش عندي يعني عبثا أرد أتوضى نقول له ما يصلح هذا تقول أنا توضيت عبثا وخليتها قربة إلى الله نقول له لا ما يصير مثلا ولا يقدح بني عفوا وفي غير ذلك تقدح وإن كان الداعي الإلهي صالحا للاستقلال على الأحوط لزوما يعني شنو أنا رحت أتراءى بس مو هسه من يجي وقت الصلاة هم أصلي أضرب عصفورين بحجارة وهم أشوف الناس أنه أنا وضوئي أحسن من وضوئهم هاي
هاي تقدح في الوضوء، يبطل الوضوء. ولا يقدح العجب المتأخر، ولا يقدح العجب، وإن كان يعني العجب طبعا صحيح ما يأثر ما يبطل الوضوء، لكن ترى يمحق الثواب أيها الأعزاء، ما يبقى ثواب في ذلك العمل المتأخر. وكذا المقارن، العجب يختلف عن الرياء، الرياء مبطل للعمل، أما العجب ما مبطل للعمل، وإنما العجب فقط يزيل الثواب. قال وكذا أيضا المقارن المتأخر والمقارن، نفس الكلام، العجب المقارن والعجب المتأخر لا يؤثر. افتحوا قوسين لهذه العبارة لو سمحتم، إلا إذا كان العجب المقارن منافيا لقصد القربة، كما إذا وصل إلى، وصل هذا حد العجب ماله إلى حد الإدلال، يعني يدل العجب، وصل إلى مرحلة يدل الإدلال على أنه متفضل على الله، بعد شيرد من عندي رب العالمين، مو هاي توضيت لهذا الوضوء، أنا هسه توضيت لوضوء من قصاص الشعر إلى نهاية الذقن من الإيد، أنا متفضل على الله، بعد شي يريد مني أكثر من هذا، من هذا يتوضأ أنا مثل وضوئي، هذا موريا، هذا عجب وصل إلى هاي المرحلة، هذا المرحلة هاي التفاخر على الله، هذا من الكفر أعزائي. إلا إذا كان منافيا لقصد القربة، كما إذا وصل إلى حد الإدلال بأنه يمن على الرب تعالى بالعمل بهذا الوضوء، فإنه عندئذ يكون الوضوء باطل حتما. وهذا كلامنا صحيح على الوضوء، لكن مو خاص بالوضوء أعزائي، حتى بالصلاة بالصوم بكذا، الإنسان نباتي يسوي عمل يقول بعد شي يريد رب العالمين، صلاة نصلي لك، صوم هم صمنا لك، صدقة صدقنا. فهذا طبعا أكو هيك كلمات بعض الناس يقولوها، ذولا يعني يمنون على الله. مسألة 139، لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرهما من الصفات والغايات الخاصة. ما نشترط هذا الأمر، إنه أتوضأ واجبا، أتوضأ مستحبا قربة إلى الله تعالى، أتوضأ لأجل الزيارة، أتوضأ لأجل مس القرآن، لا ماكو داعي، قول أتوضأ قربة إلى الله تعالى وهي تشتغل على الكل. لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب، ولا الندب يعني الاستحباب، ولا غيرهما من الصفات والغايات، لأجل الصلاة، لأجل مس القرآن، لأجل ماكو داعي. ولو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس جهلا أو نسيانا يصح وضوءه. يقول نويت أتوضأ واجبا حتى أقرأ قرآن، خب قراءة القرآن ما لها علاقة بالوضوء، الوضوء لأجل قراءة القرآن مندوب مستحب مو واجب، بس أنت نويت واجب يصح وضوءك، والعكس بالعكس، نوى يتوضأ استحبابا للصلاة، صلاة الظهر، خب صلاة الظهر واجبة ووضوء واجب يصح. وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث، يقول أنا نويت التجديد، تجديد الوضوء، طبعا أكو هاي عبارة عند الناس يقول أنا أجدد وضوئي، يجدد وضوء هو فاقد وضوء، هذا ما يسموه تجديد، التجديد أكو شيء موجود قديم ويضيف له شيء جديد، فالإنسان إذا توضأ وضاف وضوء جديد يسموه تجديد، أما ذا تفاقد وضوء ما يسموه تجديد، سمي تجديد مجاز أنت سامعا، ما عندنا مشكلة بك، لا تشحف الأسماء. وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث، أو نوى الرفع يرفع الحدث وهو متطهر، هذا جاهلا أو ناسيا، كل ذلك أعزائي يصح وضوءه. هاي المسألة أعزائي إلها تتمة، يا ريت تراجعون عليها يعني حتى تتكامل عندكم الصورة، في الفصل الأول صفحة 181، مسألة 572، وكذلك في المسألة 971 صفحة 295 من كتاب الصوم، وإلى آخره مسائل كثيرة أشار بها إلى هذا. المسألة الأخيرة اللي راح نختم بيها أو قبل الأخيرة، لابد من استمرار النية، النية مو بس تنوي بالبداية وتنقطع نيتك، النية ابتدائية واستمرارية، لابد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية إلى أن تمسح آخر قدم أنت ناوي أن تتوضأ قربة إلى الله تعالى، مثل الصلاة، أول ما تكبر تكبيرة الإحرام لازم أنت ناوي إلى أن تسلم،
لازم ناوي قربة إلى الله تعالى، يسموها نية ابتدائية واستمرارية. تمام الأجزاء عن النية المذكورة، ولو بالعود إلى النية الأولى بعد التردد قبل فوات المولى، بين أنه أكمل لو أقطع، يقول أكمل لو أقطع، هاي الترديد ورجع إلى نيته الأولى لا يؤثر إذا ما صار فاصل طويل زماني، هاي إذا قال إذا لم تفت الموالاة العرفية، مع إعادة ما أتى به بلانية. تخيلوا غسلت وجهي قاصد قربة إلى الله تعالى، غسلت إيدي اليمنى وأنا قلت لا ما رح أكمل وضوء، خل أكمل شغلي ومني أذن عود أتوضى، والنوب رحت أغسل إيدي اليسرى، نويت لا أكمل وضوء، قلت خل أكمل، فصارت إيدي اليمنى اللي غسلتها ما غسلتها بنية، لأن ترددت بيها وسبلشت باليسرى. يقول لي روح ارجع اغسل ايدك اليمنى لانه صدرت من غير نية. شوفوا مع اعادة ما اتى به بلا نية، سأنا مثلت على الايدين، انت تقدر تمثل على نفس الايد، تقول اولها اعلاها ما كان بنية ومن وصل الى الوسط نوى انه يكمل، هم ممكن في الجزء الواحد نفس الكلام. زين، المسألة 141 اللي راح نختم بيها، لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء، نواقض الوضوء مو عندنا متعددة كما سيأتيكم، خرج منه بول وغائط وريح ونوم وإلى آخره، أو يريد يصلي صلاة واجبة ويصلي صلاة مستحبة ويقرأ قرآن وهو ناذر أن يتوضأ، أو استحباب الكون على الطهارة، أشكال أكو غايات تدلنا على تحثنا على الوضوء وتبعثنا على الوضوء، فلازم كل واحد أجيب لها وضوء مستقيل؟ قال لا، كفى وضوء واحد، يعني إذا توضأت وقرأت بقرآن وأذن ومحافظ على وضوئي أعيد الوضوء مالي حتى أصلي، وإذا توضأت حتى صليت نافلة وأذن ورد أصلي واجبة أعيد الوضوء مالي حتى أصلي واجب؟ قال لا، وضوء واحد كافي أنه تجمع بيه النية، تجمع بيها الأعمال. سيجيكم التداخل يسموه، تداخل الأعمال هاي بالغسل. إذا واحد مثلا امرأة، خلنا نفترض كانت مجنبة، الامرأة مجنبة نقت من الحيض ولم تغتسل، ثم أجنبت جامعها مثلا زوجها، صار عليها لازم تغتسل من الحيض ولازم من الجنابة، زين صادف يوم جمعة فهذا مستحب، هاي ثلاثة، وهذا يوم الجمعة هو أيضا يوم عيد، هاي أربعة، وهي نذرت إذا جاء يوم الجمعة وهي سالمة مسلمة مثلا تتوضأ أو تغتسل، هاي خمسة، زين وإلى آخره. ممكن أنه تتعدد مسوغات الغسل، هل يكفي فيها غسل واحد؟ قال إيه، سيأتيكم هذا إن شاء الله. ومنها مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، هذا بعد يأتي الكلام عنه، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.